قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في قصص القرآن مع الدكتور يحيى الأحمدي والشيخ الداعية سعيد حماد.
تعالوا نتأمل نقرأ ونكمل قصة نبي ورسول، ودي عبرة الأيام صبر وجهاد وسلام تفضل لنا على طول. تعالوا نتأمل نقرأ.
الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلاة وسلاما على سيد الخلق نبينا ومولانا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الحلقة الأولى من برنامج التفسير النفسي لقصص القرآن العظيم. والحقيقة أنني قرأت مثل كل المسلمين القرآن العظيم وحفظت منه ما استطعت، وقرأت كتب التفاسير ووعيت بقدر استطاعتي وبقدر ما قدر الله لي، ثم الصحيحين البخاري ومسلم ووعيت ما استطعت، ثم درست وقرأت ودرست وعالجت ومارست في كتب علم النفس، ودرست الكيمياء ودرست الفقه والقانون ودرست علم البيولوجيا ودرست نظريات علم النفس على وفرتها في كل مدارس العالم النفسية، وشعرت بلحظة ما أني بحاجة أن أقول شيئا يعيد إلينا أو يؤكد ما استقر في نفوسنا من أن القرآن العظيم هو مدرسة المدارس، وأنه هو المعلم الأول لأنه من لدن عزيز حكيم. كنت مفتقن الجرأة، افتقدتها كثيرا. ربما هناك واقعة في حياتي أذكرها، عندما كنت في مسجد في إحدى دول الخليج وافتقدنا الإمام لأنه تغيب أو تأخر، فدعا المؤذن أن يقوم أحد ليصعد المنبر ويقول الخطبة، ورغم أن المسجد كان مزدحما إلا أن أحدا لم يجرؤ على أن يقوم، وكنت غض الشباب في حيني، فتجرأت بتسرع وتهور وقمت. حسبت وقتها أنني أدافع عن الإسلام وأنه لا يليق بهذا العدد أن لا يكون في وسطي من لا يستطيع أن يعتل المنبر، وما أن صعدت إلى المنبر ونظرت نحو الناس إلا وأدركت كيف هؤلاء العقلاء لم تؤتيهم الجرأة أن يصعدوا المنبر، فهذا مكان وقف فوقه رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل المعلم الأول، فكيف لبعضنا ممن لا يمتلك ما يستحق معه أن يملك الجرأة لا أن يفعل ذلك. غير أن في طريقي وفاني الله بدكتور ياسر عبد التواب الذي بث بعض الجرأة فيه، وأفهم أن هذا اجتهاد تقدمه للناس إن أصبت وإن أخطأت، ثم دعم جرأتي بأن أهداني ضيفي وضيف الحلقات المهندس الدكتور سعيد عبد الله حماد، هذا الرجل الداعية الإسلامي الذي أعترف أمامكم أنني لم أكن أعرفه عن قرب من قبل، لكن بعد أن جلست إليه منيت النفس أن أكون مثله، الذي يقدم العلم ببساطة وبروح لا تنفرك ولا تقهرك ولا تخوفك، بل تجعلك تحب أن تكون أقرب وملتحفا بتلك الخميلة البسيطة التي لغتها بسيطة ومعانيها شاسعة وكبيرة. الحقيقة أنا سعيد جدا لتذكير الدكتور ياسر، وبشكر جدا أنه عرفني على هذا الداعية. اللي ممكن اقول لكم ما علمته بعد ذلك من مصادر الخاصة بقى انه داعية اسلامي مشهور وطاف العديد من الدول بغرض الدعوة واسلم على يديه المآب بفضل الله في كل دول اوروبية وبصفة خاصة فرنسا. اهلا بيك فضل
الشيخ.
انا ساسعد كثيرا ان تصحبني في تلك الحلقات.
يا ليتها يعني ان شاء الله تطول حتى نسعد باذن الله عز وجل لنجمع القرآن كله
يا رب
في هذا التفسير الموضوعي. وسوف اكون ان شاء الله يعني فتح من الله عز وجل عليك
يا رب يا رب.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون أعمالنا لوجهه خالصة
يا رب يا رب،
وأن لا يكون لأحد فيها شيئا
يا رب يا رب.
وفي الحقيقة فعلا العالم الإسلامي بعد هذه الإنجازات العظيمة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا في الدفاع عن الإسلام، وخاصة من خلال الإعجاز معجزة الإسلام الخالدة القرآن
العظيم،
وما شاء الله يعني قاموا بجهود عظيمة
طبعاً
في اتجاهات متعددة
طبعاً،
سواء التحدي من خلال اللغة أو من خلال الذي ذكرت الآن
والفقه والبلاغي والعددي
صحيح
والعلمي
وفي النهاية يعني سوف يستمر هذا من خلال جهودكم وجهود إن شاء الله أساتذتنا على مستوى التخصصات المختلفة سواء في التربية أو في علوم النفس أو في الطب، وهذا الذي يظهر الآن كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، وعايز أقول الحتة دي عشان حضرتك في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
سبحانه وتعالى.
فهذه إن شاء الله تكون فتح من الله عز وجل لنرى آيات الله عز وجل في الأنفس، وكما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن شاء الله سوف يكون بإذن الله حديثا ممتعا
يا رب،
وسوف نطوف معك إن شاء الله تعالى
إن شاء الله
مع قصر
سأسعد بك كثيرا يا
الله يبارك فيك
سعيد
موفق بإذن الله
وأحتمي بك
الله يبارك فيك
من أي زلة من الزلات
إن شاء الله
عفان الله وإياك من
الزلات نسأل الله عز وجل أن يوفق
بإذن
الله. تفضل حضرتك.
سنبدأ عزيزي المشاهد تفسير قصر القرآن بقصة سيدنا يوسف، والحقيقة ستعرفون لماذا بدأنا بها أول ما نبدأ التفسير، لأن قصة فيها من المعاني العديدة والعبر ربما أكثر من أي قصة أخرى كما سترون. لكن أنا بس أدعو الله أولا أن يجنبنا الزلل وأن يحمينا من جهلنا وأن يمنحنا من فضله التواضع إن أصبنا والاستغفار إن أخطأنا، وأن يمنحنا العمر حتى نواصل هذه المسيرة نحن وكثيرين أمثالنا يتمنون أن يمنح لهم من برم مثل هذا ليقدمون خيرا للإسلام. جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سنبدأ فورا في تفسير سورة يوسف. يبدأ فضيلة الشيخ بالآيات الثلاث الأولى من السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
تعالوا نتأمل
الآيات الثلاث الأولى بتبدأ بالحروف ألف لام راء، والحقيقة أن كتب التفسير على وفرتها أفاضت كثيرا يا عم الشيخ في
نعم
في الحديث عن هذه الحروف
صحيح.
بعضها أشار أن إعجازها وسرها احتفظ به الله سبحانه وتعالى، وبعضها أيضا قال أن هذه الحروف ربما مسمى للسور، يعني يقول سورة ألف لام راء، وبعضهم عارض لأن لا يعقل أن تكون ألف لام راء وألف لام ميم وهكذا. الحقيقة لم ينكر أحد أن هذه الحروف هي آيات وعبر، ولذلك أنا ببدأ في إني برى إن دائما اسم الإشارة يبدأ في أول الجملة ويسبقها ليشير إلى ما يليه، فيقولون هذا محمد وهذا علي وتلك آيات الكتاب. لكن بعض القراءات في الأدب وفي القرآن أيضا يشير إلى إمكانية أن يكون اسم الإشارة يلي ما يشار إليه، فيقال هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد مثلا في الشعر. فأنا أرى أن تلك تشير إلى ألف لام راء، وتكون هي هذه الآيات ليس جمع آية ولكن جمع آية بمعنى عبرة. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، العبر. لماذا؟ أنا قرأت كثيرا في تفسير هذه الحروف، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام النبي الأمي مثل أي أمي عندما يقول كلاما مثل ما نتكلم الآن فيقول فعلت وذهبت وجئت، فإذا باغته أحد وقال له فصص هذه الحروف أو تهجاها، فإذا قال له تهجى أحمد فيقول آ حاء ماء داء، لا يعرف مسمى الحروف إلا متعلم وهو أمي. فعندما يقول سيدنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام في أول سورة ألف لام راء بلغة المتعلمين وأنا الأمي الذي تعلمونه، إذن أنا متعلم هذا من لدن عليم حكيم. فهذه آية ضمن آيات كثيرة في هذه الحروف وضمن أسرار كثيرة في هذه الحروف سوف يكشف الله عنها لكل من منحه الفضل وأفاض عليه بكرمه ورحمته. إذن ألف لام راء،
وهذا أيضا فعلا في بعض التفسير ورد أن هذه الإشارة إلى تلك الحروف غير ما ذكر كثيرا من أنها يعني اختص الله عز وجل بعلمها أو سميت لهذه صفات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم
أفضل الصلاة
أو غير ذلك من التفسير التي
أفاضل حياة كثيرين عم الشيخ سعيد في هذا
صحيح.
وقالوا في الحروف كثير وقالوا في الإعجاز العددي إنك لو عددت كاف هاء يا عين صاد في سورة مريم تجد
الحروف تأدي بعضها أيضا في قضايا العدد
بالضبط.
نعم.
كده
نعم.
الآية رقم 2 بتقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والحقيقة أتساءل الذي لم يسأل عنه في هذه الآية، لم يسأل عنه في هذه الآية، لماذا كان قرآنا عربيا رغم تعدد وفرة اللغات في منطقة التي نزل فيها القرآن؟ ويجيب القرآن فورا دون أن يسأل لعلكم تعقلون، مش لكونه قرآنا فقط، أنا أميل إلى اعتبار لعلكم تعقلون لكونه عربيا، وهذه شهادة إلهية للغة العربية أنها الأقدر والأروع على إبلاغ معاني التي يقصدها الله سبحانه وتعالى أن يبلغها لعباده قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فوق أنه قرآنا لعلكم تعقلون عربيا لعلكم تعقلون. عارف دليلنا يا شيخ سعيد أنك هذا القرآن العظيم في مجلد واحد عندما يريد ترجمته يترجمونه في 10 مجلدات
صحيح. ذكر ذلك انجليز وامريكان والمان
ايوه.
وسبحان الله اعرابي يسمع قول الله تعالى، اعرابي لا يدري ان هذا قران
ايوه،
فسيكفيكهم الله
طبعا.
قل والله هذا ليس من كلام بشر، هو من عندي رب البشر
طبعا.
نسال اي واحد بقى اكتب بس فسيكفيكهم الله او فاسقيناكم، اكتب هذه مش اقل من سطرين سبحان الله
طبعا.
صحيح تصديق لكلام حضرتك.
اللغه العربيه هي الشهاده
صحيح.
يعني البعض يقول انها نزل بلسان العرب لانهم هم الذين نزل عليهم.
نعم.
كانت هناك السنه اعجميه تحيط بالمنطقه. نعم. والقران كان عالميا.
الله اكبر. هي دي القضيه.
نعم. وبالتالي نعم. اختيار اللغه العربيه مش خصوصيه لاهل العرب الذين نزل عليهم بقدر ما هو معرفه من الله وهو العالم وسبق في علمه.
نعم.
ان اللغه العربيه ستوصل المعنى الذي نريده لكل الناس فينقل عنها لا تنقل هي عن اخرين. يعني انا بقول بعض الاقي ايه واحده والاقي صفحه كامله في الترجمه.
نعم.
مش عارفين توصلوا المعنى.
ومع ذلك لا يعني تشعر حتى من اسلم وتعلم اللغه العربيه يرى ذوق غير ذوق أنه يقرأ ترجمة
بالضبط.
مش ممكن يشعر بهذا المعنى صحيح.
تحب تضيف حاجة
لو الحديث في القضية دي يعني بس كفاية مثلا وقيل يا أرض بلاعي ما أكي ويا سماء وأقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعض القوم الظالمين. هذا بتعرف التفسير فيها الواحد يخر ساجد لله
عز وجل. طبعا طبعا.
أو مثلا بس عشان إيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. بشارات وأوامر ونواهي يعني حاجات كتيرة بقى يعني مش هنفتح فيلم ده مش مجال الحديث
بس شيء جميل
لكن
لا لا
فعلا
لا.
الإشارة إلى بس إلى فقط لبعض المعاني يعني فعلا تخر السجاد الله عز وجل. لما نسأل أي واحد غير عربي ونقول له إيه المحيط مش ممكن يقول زي القرآن ما قال المحيط. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ذكر المحيط لأنه يشمل الاسم اللي هو المصدر والظرف الزمان وظرف المكان ده مش موجود خلف اللغة العربية
طبعا طبعا.
ويسألونك عن المحيط شوف قل هو أذى اللي هو الاسم فاعتزلوا النساء في المحيط اللي هو مكان
المكان
وبعدين ولا تقربوهن حتى يطهرن انتهى.
الله الله الله
فطبعا الله الحديث الله
لا 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 تدخل علينا بأي
متقرب
لا 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 تحرمني المتعة
الله يبارك فيك فده خير كبير
والله. في الآية الثانية نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكتاب
هذا القرآن
هذا القرآن وإن أنت من قبله لمن الغافلين. الحقيقة أنا وقفت كتير عند عبارة أحسن القصص
الله.
أولا وكأني أمام قصص من الله فيه حسن وفيه سيء
لا.
وقد اختار الله لنا أحسن القصص
لا.
لا لابد أن نعلم الناس
لا.
أن الحسن في القصص هو ما تحتاجه أنت من قص فيه معاني تخصك. فأنا أقص عليك أحسن قصة تفيدك وسقص على غيرك أحسن قصة تفيدي في أمره. لما بيسألني عن هذا لا أجيب عن غيره. فأحسن مش بعنى الأحسن والأسوأ ولكن
مش مقارنة
الأليق والموازي لما أريد أن أبلغ رسول الله دعما إن هذه قصة يوسف وشوف إحنا عملنا إيه معاه ودعمناه عشان يقوي قلب رسول الله في رسالته إضافة طبعا إلى أنه يفيض على الناس بعلم الأولين وسير السابقين. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله. ونقف يا عم الشيخ الله يخليك عند قبله الهاء
قبل الوحي
تعود على من الظاهر أنها تعود على القرآن أو الوحي خلينا في المعنى ده شوي إني رب العزة يقول لسيد الخلق الصادق الأمين المشهود له
صلى الله عليه وسلم
أنت قبل هذا القرآن كنت من الغافل. الناس يجب أن تعلم ما لم من لم يدخل الإسلام ومن لم يقرأ القرآن فهو غافل
صحيح.
هو ليس أكبر قدرا من سيدنا رسول الله الذي خاطبه الله سبحانه وتعالى وقال له وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الغفلة عن أشياء كثيرة قدمها رب العزة في قرآنه لنبيه ليتعلمها ويعلمها للناس هذا هو الجانب الذي قال به كل المفسرون. أما ما أراه فهو أن الهاء تعود على القص. نحن نقص عليك أحسن القصص وإن كنت من قبل هذا القص لمن الغافلين هذا زي ما اتفقنا يا شيخ قبل بدء الحلقات نحن نضع معاني متوازية لا تنقص من قدر المعنى الأصلي وتضيف معنى جديد ربما يكون فيه خير. كل من لم يقرأ سير الأولين ولم من لم يتعلم خبرات من سبقوه هو غافل حتى لو كان عالما في مجاله هذا هو المعنى الذي يريد أن يوصله رب العزة بهذا الجانب. لا أحد يدعي أنه بدأ من الصفر يا شيخ وأنه ليس له أستاذ وأنه قد علم نفسه وأنه لم يقرأ من قبله لا قبل أن نقص عليك سير الأولين وهي سير قرون مضت لعليك أن تفهم مهما بلغ علمك أنك غافل وجاهل إلى أن تقرأ وتتعلم مننا لازم نعري قدر الخبرة نعري قدر الناس اللي لازم تعلمنا ونجلس الى جلسة التلميذ امام استاذ عارف شيخ العمود اللي كان في الازهر, نقعد نتربع امامه
في العالم
ونقعد يا شيخ سعيد نتربع امامه وننقل العلم. لا احد يتعلم القرآن سماعيا, لازم تروح تقعد عفوا قراءة
بالكتاب
لازم يقعد قدام حد ويسمع منه بهذا التلقي. هذا المعنى موجود في وإن كنت من قبل
الناس اللي تلقى القرآن
فالحقيقة أنا شايف إن هذا المعنى إن الناس تعلي قدر من سبقها.
صحيح.
وإن سيدنا الرسول عليه السلام لما كانت الصين وما وراء الهند والسند لم يكن قد بلغها الإسلام, كانت كافرة, ومع هذا يقول لصحابته عليه الصلاة والسلام اطلبوا العلم ولو في الصين. إذن أنت مأمور أن تذهب لتأتي بالعلم من مكانه حتى لو كان لدى كفار.
صحيح.
لأنك لن تستطيع أن تبني دورا ثانيا أو سيسم إلا لما تبني على أساس في العلم. صحيح. ولا إيه؟
وبس حضرتك نضيف إضافة صغيرة أن معنى الحديث ده ما فيهوش في كلام وإن كان لم يصح سندا لو أطلب العلم ولو في الصين. لكن هو ما شاء الله المعنى
محتاجينه
زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طلبوا العلم فريضة على كل مسلم, ويقصد كل مسلم ومسلمة. والآيات والحديث فضل العلم ما فيش فيها كلام,
والحكمة
فعلا الحكمة تضلت المؤمن أيضا قال أهل العلم. أريد بس لو حضرتك أضيف إضافة بسيطة عشان حتى لا يحدث بعض اللبس القضية وإن كنت من قبلي الإمام الغافلين.
جميل.
وربنا أشار في نفس الصورة وفي صورة هود, في سورة هود, تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالمقصود أنه إن كنت مغفليا أن لم تكن تعلمها من قبل أن نقصها عليك, وفعلا وده إعجاز أن الرسول بيقول حاجة الحاجة دي لم يعلمها من قبل, عشان في نسبة التائم أن هي أساطير الأولين اكتتبها فيتم لعبها إلى آخره. وكذلك في سورة يوسف نفسها لما اختتم الصورة وسجد الأب والأم والأبناء ليوسف السجود, يعني تعظيم وليس سجود خشوع أو تعبد, قال الله عز وجل له لنبي صلى الله عليه وسلم, بشوف بداية الصورة حضرتك في الآخر قال له ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. نعم.
أيوة.
وما كنت لديهم إذ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فكأنه برضو يشير إليه أنه لم يكن ولم يكن شاهدا ولم يكن عالما بذلك, كما قال تعالى ووجدك إيه ضالا
بهذا.
هنا ضالا مش بقصود الضلال, ولكن عن الطريق اللي هو النبوة والوحي والرسالة إلى غيره.
طيب أعيني يا شيخ.
نعم.
أعيني.
نعم.
بعض العلماء
نعم.
لما تتهم الآن بالغفلة عن شيء,
نعم,
انه غافل عن ان يقرا هذه الورقه مع ان فيها خير كثير, فتاخذه العزه
بالإيه؟ ربنا قال للرسول
فانا بقول له هنا ان من باب دنيوي مش ديني.
نعم. قد تكون غافلا عن هذا
ولا تاخذك العزه بالاسم.
نعم.
فحسبك جهنم ولبئس المهاد. ان اقول لك اذا ما كنتش قريت ولا دي فقد اصابتك بعض الغفله.
نعم. صحيح.
انا غافل ازاي انت بتتكلم ده؟ عارف صحيح. عارف وكانه رايحين لكلمه مغفل وغافل وهي صغيرة مبالغة منها.
نعم.
لا اطلاقا.
صحيح.
من لم يقرأ من سبقه.
نعم.
ومن لم
يتعلم عن هذا العلم
هو ده الحقيقة. لأن بشوف أسد
بمعنى أنه لا يعلم ذلك.
أسد جامعة كثيرين أصبحوا الآن يتباهون عن بعضهم. أنا ماليش أستاذ, أنا عصامي في العلم, علمت نفسي بنفسي. الحقيقة كان دايما في حكاية قديمة أقول لك إن من اكتشف قارة أمريكا لم يستطع أن يكتشفها إلا عندما وقف على أكتاف كل من سبقوه.
صحيح.
فعلى مكانه فرآه.
رآه.
المقصود معنى.
معنى التراكم.
بالضبط كده. فالناس لازم تتعلم ده.
صحيح.
الآية الثالثة والأخيرة وإن كنت من قبله لمن الغافلين اللي احنا أشرنا ليها. الحقيقة احنا أوضحنا هنا ما كنا نتمنى أن يصل للناس, إن في الثلاث آيات الأولى استهلال للدخول إلى رؤيا سيدنا يوسف.
الله.
واحد, هذا قرآن فيه آيات بينات. هذا فيه عبر اللي هي كلمة آيات. هذا من أحسن القصص. هذا من أفضله لك يا محمد في هذا التوقيت. واخدك ازاي؟ وحتى لما استعرضنا سورة سيدنا يوسف, سورة يوسف, وجدنا إن كم ما فيها فيها تجارة وفيها خطف وفيها تآمر وفيها إغراء من النساء وفيها تقوى وفيها انتقام وفيها
وكربات
وسجن, وسجن
وعزة وملك
وعودة وجزاء من الله الحقيقة فيها كم لعبه ذلك حق أن تكون هي أحسن القصص فيما يتعلق بهذا إن كان من باب أفعل التفضيل اللي هي احسن
واحسن. اسمح لي اتطفل وادخل حته نفسيه بس حضرتك وادي تصححي للراجل.
اتفضل.
الايتين اللي نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القران شوف العظمه فيهم في سوره البقره وفي سوره الشعراء عشان انا نفسي الحته دي عارف تاخدها مني وموضوع القلب ده اللي داخل في موضوع النفس.
اتفضل.
يعني فعلا شاغلني الكلام ده. في سوره البقره قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبه. الحتي انا نفسي حد ياخد باله مني قوي على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دي نمره واحد. يبقى نزل فين القران؟ على قلب النبي عليه الصلاه والسلام. برضه في سوره الشعراء وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين زي برضه فانه نزله سيدنا ايه؟ برضه سيدنا جبريل. وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. لو احنا راجعنا نفسنا وبقيتنا نتعامل مع القرآن ان هو اول حاجة هنا ويبدأ بقى الشغل يبدأ من هنا هتفرق كتير.
هيبدأ الشغل اللي هو امقع على قلوبنا اقفاله. انت بس قلت ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك.
في تلك في سورة هود تلك من انباء الغيب فان نوحيها عشان تلك إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهنا في سورة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وبعدين سبحانه وتعالى قال إبا برضو في كمالة الآية
كمالتها
لأني كملها إن شاء الله. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وبعدين بقى وما أكثر الناس
بسم الله
ولو حرص المؤمنين.
وقت هذه الحلقة انتهى. ننتظركم إن شاء الله في الحلقة القادمة في الغد لنكمل تفسير سورة يوسف. إلى ذلك الحين أتمنى لكم كل الخير والسعادة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تعالوا نتأمل نقراه ونكمل قصة نبي ورسول ودي عبرة الأيام صبر وجهاد والسلام تصلينا على طول. تعالوا نتأمل